بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وعذنا يا ربنا من الزلل. معي مجموعة مكالمات، فضلي خالد. خالد من عمان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا خالد.
يا شيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
الأول يا شيخ، معنا فئة من المعاقين فيهم إعاقة شكلية وعقليا، ومع إعاقتهم ما يتركون أي فرض ويداومون على الصلاة ويصومون رمضان وحتى يصلون قيام ليل مع أنهم ما دارسين. معاملتهم مع الناس جدا طيبة، لدرجة أن بعض الناس يتمنون أن يكون لهم ولد معاق بدل من ولد عاق. فسؤالي، ما مصير هذه الفئة من المعاقين يوم الحساب؟ وهل هذا بلاء من الله لهم أو لوالديهم؟
إن شاء الله يا خالد.
السؤال الثاني، ما حكم تزويج المعاقين والمجانين بالإكراه وبدون إكراه، يعني بشعورهم وبدون شعورهم، خاصة النساء؟
بالإكراه يعني؟
سؤال ثالث.
بالإكراه يا خالد؟
أيوة، بالإكراه وبدون إكراه يعني.
طيب يا خالد.
سؤال الثالث.
نعم.
ما صحة حديث بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي استجد فلدغته عقرب في إصبعه فانصرف وقال: لعن الله العقرب، ما تدع نبيا ولا غيره، ثم دعا بإناء فيه ماء وملح، إلى آخر الحديث.
إن شاء الله.
وهل هذا الحديث يدل على أن الماء والملح يعالج في الرقية الشرعية والسحر؟
إن شاء الله يا خالد.
آخر سؤال يا شيخ.
تفضل.
ما نصيحتك للأشخاص الذين يقولون الإمام المسجد إنه يقرأ سور فيها آيات طويلة وأنه يسرع في القراءة، وبعض الناس ما يعرفون ان القرآن فيه علامات وقف يجب على القارئ اتباعها؟
شاء الله يا خالد.
مشكور يا شيخ.
مرحبا. تفضل يا محمد.
مرحبا شيخ.
مرحبا، اهلا وسهلا.
كيف الحال؟
خير ونعمة.
الله يسلم حالك.
تفضل يا محمد.
الشيخ عندي سؤال واحد.
تفضل.
اسمعك دائما تتكلم في التلفزيون عن العقيقة. حقيقة الأولاد.
اي نعم.
انه ملزوم، ابوهم ملزوم بالعقيقة، لازم عليه، مسؤول عنها يوم القيامة.
اها.
زين، عندي 13 ولد.
13 ولد؟
نعم.
ان شاء الله، اللهم بارك.
11 بنت واثنين اولاد.
اها.
زين، والاول كانت من قبل في الماضي كانت روحي ضعيفة تعبانة.
نعم.
زين، وبس تعبانة.
محمد انقطع، شو اسمه، تقطع عند الاتصال. كيف قلت لي؟
اقول لك عندي 11.
لا لا لا، فهمت هذا. بعدها وش بعدها؟ ظروفك كانت تعبانه وبعدين؟
نعم.
ظروفك تقول كانت تعبانه وبعدين؟
انا كنت في احوالي الاول تعبانه، وبعدين الحين مرتاح الحمد لله، بعضهم اشتغل وتوظف وتزوج.
اي
وانا الحمد لله في احوالي زينه.
اها. يعني تبغى تعق عنهم الآن؟ ها؟ إن شاء الله يا محمد.
سمعي قطع التليفون.
إن شاء الله يا محمد. إن شاء الله.
سمعي قطع التليفون. أقول لك.
خلاص، وضح السؤال. الله يرضى عليك، وضح السؤال. أبشر إن شاء الله.
لا، بعد شوي.
ها، تفضل.
زين، ولا أذكر إني سويت حقيقة عنهم كلهم ولا لا؟ ما أذكر الحين في الزبان هذه.
إيه، يعني تقول أنا ما أنت ما تذكر إنك عقيت عنهم أو لا؟
أو عقيت عن حد وحد ما عقيت عنهم.
طيب. ابشر ان شاء الله. ابشر يا محمد.
ابغى عندك استفسار في هذا الوضع.
ان شاء الله. حول الله. مرحبا. تفضل يا محمد. محمد من العين، تفضل.
السلام عليكم شيخ حزين.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كل عام وانت بخير ان شاء الله.
وانت طيب.
يا طيب، عندي قطعه ارض استثماريه.
اي.
و وأعطيها البنك، يعني أنا بدفع شيء والبنك بيدفع شيء وبيعطوني نسبة وبيكتبون بيني وبينهم عقد كذا كذا سنة، هل هذا اللي يعطوني إياه حلال ولا حرام؟
يعني أنت تأجر الأرض على البنك؟
لا مش أأجرها، كان كفاطن يعني أنا عندي تمويل من الحكومة.
إيه.
والتمويل هذا ما يكفي، يعني بتقول 3 مليون عطتني الحكومة قرض.
إيه نعم.
بدون فوائد.
طيب.
لكن المشروع وصل كان كفاطن 4 مليون أو 5 مليون.
أها.
وبيوفون البنك، أنا ما عندي أوفي عاد غيره.
طيب.
بيوفي البنك وبالبنك بتقاتب أنا وياه يكون هو يبنيها ويعطوني نسبة.
أي.
هذا النسبة اللي يعطوني إياها هل حلال ولا حرام؟
النسبة حتى يكتمل المبلغ اللي لهم وبعدين ينقلونها باسم كامل.
نعم حتى تملك أرضي. نعم شار. أو بناياتي.
واضح يا محمد واضح، أبشر.
بارك الله
فيك. فيك بارك. أبو عصام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك شيخنا؟
مرحبا أخوي.
شيخنا عندي في كم سؤال بلد احنا.
تفضل أخوي تفضل.
أنا أشتغل بمهنة صار لي حوالي 50 سنة أكثر.
نعم.
فجتني شغلة ما أعرفها.
إيه.
شلون يابا هاي مصري ما أعرف أسويها. قالوا لي لا أسويها وشلون مكان وهاي. قلت لهم إذا هاي تصير أنا بعد ما أشتغل بهالمهنة.
إيه.
وبعدين سويتها صارت. شنو هاي حكمها يعني؟
يا أبو عصام أنت تقول من 50 سنة تشتغل في المهنة هذه؟
إيه.
وبعدين الشغلة اللي عطوك إياها أنت ما كنت تعرفها؟
ما كنت أعرفها، فقلت لهم هاي ما تصير.
وسويتها.
لا سويها شلون؟
وسويتها ونجحت.
إيه نجحت.
طيب سؤالك وين؟
قلت لهم إذا صارت هاي ما أشتغل بعد بهاي المهنة.
يعني أنت قلت لهم إذا صلحت معي أنا ما أشتغل.
إيه قلت لهم هاي ما تصير.
طيب وبعدين؟
بعدين ما أعرف شنو الشسمة الحل بيها، يعني خما حرام حلال.
أنت حلفت يعني حلفت أنت. نعم. طلقت نذارت.
لا ما حلفت، بس قلت لهم هيجي
فقط، هذه كلمة هذه. ها
اي.
واستمريت بشغلك عادي؟
استمريت. اي.
طيب يا أبو عصام سؤال آخر.
سؤال آخر على سجود السهو.
إيه؟
يعني نوبات أصلي ركعة وأنسى، يعني نصلي ركعة على ركعتين.
إيه.
أو أصلي ركعتين ما أجي نصلي 4 على ركعتين.
إيه نعم.
فشون هاي نفس مال الثلاثة؟
إن شاء الله يا أبو عصام.
شكرا شيخنا.
عفوا أهلا وسهلا. تفضل يا صلاح.
أيوة السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال خصوص صدقة المال.
إيه نعم.
عندي مال في المصرف طبعا تراكم بنزول الراتب، المرتب الشهري ينزل بالمصرف، واخبرتك انا بالامس ان اننا في ليبيا لا نستطيع السحب. المال هذا تعدى النصاب. فلو تفضلت يا شيخ كم النصاب الذهب، كم جرام، كم جرام بعيار 18؟
إن شاء الله يا صلاح.
صدقة كم أدفع على 1000 صدقة؟
تدفع عن إيش؟
النقطة الثالثة، كيف أتصدق على هذا المال وأنا لا أحصل عليه، لا أستطيع السحب، ليس عندي ما أتصدق عليه، أخذ جزء بسيط كل شهر أو شهرين، أخذ جزء بسيط أصرف منه، فأصبحت حائر لا أعرف كيف أتصدق يعني وكم هي الصدقة.
إن شاء الله يا صلاح. أبشر يا صلاح. طيب نكتفي بهذا القدر. خالد من عمان بارك الله فيه يقول موجود عندنا فئة من المعاقين، أحيانا الإعاقة شكلية وأحيانا الإعاقة عقلية، يقول سبحان الله هؤلاء لا يتركون فرض ويصومون رمضان ويتعاملون معاملة طيبة مع الناس، حتى أن بعض الناس يقول يتمنى أن يكون عنده ولد مثل هذا المعاق ولا يكون عنده ولد عاق. يقول هؤلاء ما هو مصيرهم وهل هذا ابتلاء؟ أخوي خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما يتعرض له الإنسان من الأمراض، سواء هذه الأمراض العضوية أو الأمراض النفسية، هذا كله ابتلاء من الله عز وجل. ما من شيء يتعرض له الإنسان من مثل هذه الأشياء إلا وهو من جملة الابتلاءات. والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص، لاحظ ونقص، من الأنفس والأموال، وبشر الصابرين. ولذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وفي لفظ أصاب منه، ويقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. وكل ما يتعرض له الإنسان من هذه الابتلاءات متى ما إن صبر واحتسب الأجر وآمن بالقدر ورضي بالقضاء كان له عند الله المنزل العالي الرفيع. وهذه الابتلاءات تطهر الإنسان تنقيه من الذنوب والآثام والخطايا. وبالنسبة لهؤلاء الذين فقدوا أداة التفكير والفهم العقل، هؤلاء لا يحاسبون يوم القيامة، وهؤلاء من أهل العلم من يقول بأنهم يدخلون الجنة مباشرة، من أهل العلم من يقول بأنه يمتحنون يوم القيامة، يبعث لهم نبي فيدعوهم إلى التوحيد والإيمان ثم يكون مصيرهم إلى الجنة من استجاب لهذا النبي. والمقصود أخي الفاضل بأن هؤلاء الذين فقدوا عقولهم هؤلاء غير مكلفين، من فقد عقله غير مكلف، لأن العقل هو أداة الفهم وأداة التفكير، وهو الآن الذي لما يقول علماء لا بد أن يكون مكلفا يعني عاقل بالغ، إلا في قضية الزكاة إذا كان عنده مال لا يشترط العقل بل تخرج الزكاة من مال الصبي والمجنون. أما المعاق إعاقة شكلية مع وجود العقل لا، هذا مكلف ويؤدي العبادات على القدر الذي يستطيع، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المقصود أخي الفاضل بأن هؤلاء من أهل الابتلاءات، ولذلك هؤلاء يوم القيامة كثير من أهل العافية يتمنون لو كانوا على مثل ما عليه أهل الابتلاءات، لأنهم يمشون وليس عليهم خطيئة. لكن في الدنيا الإنسان لا يتمنى الابتلاءات ولا يتمنى أن يكون ولده معاق، ما يتمنى ذلك، يعني الأصل أن الإنسان يسأل الله العفو والعافية في دينه وفي إيمانه وفي قلبه وفي عقله وفي بدنه وفي عياله وفي بيته وفي ماله، هذا الأصل. لكن إن ابتلي يصبر، إن ابتلي يصبر، ولا يقول واحد والله أتمنى ابني يصير عاق، عفوا أتمنى ابني يصير معاق ولا يكون عاق، لا، يسأل الله الصلاح لولده، يقول اللهم أصلح ولدي، لا يتمنى له الإعاقة. فلذلك هنا مهم مسألة التوازن، مسألة التوازن. والمقصود يا أخي الفاضل بأن وجود هذه الفئة بمثل هذه الصورة اللي شرحتها لا شك بأنه يدل على أن الإعاقة الفعلية يوم أن يعاق الإنسان أو يحال بينه وبين الطاعة، هذه الإعاقة. شوف الآن اللهم بارك، يعني عنده إشكالات عضوية وصحية وكذا، ومع ذلك يصلون يروحون للمساجد ويصومون رمضان وكذا، ما كانت الإعاقة سبب أو حائل بينهم وبين طاعة الله. وبعض الناس الله معافيه ومعطيه ومان عليه، ومع ذلك للأسف الشديد يعني لا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى، معطيه الله الصحة في بدنه، معطيه الله سبحانه وتعالى المال، معطيه الأمن في وطنه وفي بلده، ومع ذلك يقصر في الطاعات والعبادات. وإذا هذا لقي ربه ندم، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب بكلا، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خالد يسأل عن حكم تزويج المعاقين، يقول هل يعني يجوز تزويجهم سواء كان بالإكراه أو بغير الإكراه، خاصة الإناث. يعني أخي الفاضل بالنسبة للزواج، الزواج طبعا هي علاقة شراكة بين اثنين، بين رجل، بين ذكر وبين أنثى، وهذه العلاقة مبنية على قواعد ومبنية على شروط ومبنية على أركان، فإذا توفرت هذه الأركان كان الزواج صحيحا. ومن جملة ذلك وجود الولي ووجود يعني الزوجان الخاليان من الموانع ورضا الطرفين، البنت سواء كانت بكرا أو ثيبا لا بد من رضاها، وكذلك وجود الشهود وإشهار النكاح، وكذلك المهر يذكره العلماء ضمن الواجبات وبعضهم يجعله ضمن الأركان. هذه إذا توفرت صح العقد. وبالنسبة للإعاقة يعني على قسمين، الإعاقة العقلية إذا كان إنسان مثلا مجنون كما ذكرت أو فاقد لعقله الطرف الآخر لابد أن يعلم بذلك. يعني رجل يريد أن تزوج امرأة مثلا مجنونة أو فاقدة لعقلها، لابد أن يخبر بذلك، بأن هذه المرأة هذا وضعها، تقبل فيها ولا لا. أو العكس، المرأة يقال لها والله هذا رجل فاقد لعقله أو عنده زهايمر أو عنده مثلا جنون، تقبل فيه ولا لا. يعني لابد من الكشف، ولذلك يصح زواج المجنون. الفقهاء جميعا اتفقوا على أن زواج المجنون جائز بشرط أن يعلم الطرف الآخر. ما يتعلق بالإعاقة البدنية، إذا كان إعاقة لابد أن يخبر، ولذلك عندنا أمور التي يعني ما يسمى بالأمور التي العيوب التي يرد بها النكاح، هذه التي تمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع بين الزوجين، أو تؤثر على أحد يؤثر على الآخر. هذا إذا كان الزوج مطلع على هذا أو الزوجة مطلع على هذا ورضي رضي بأنه، حتى لو كان يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع وقال أنا راضي بهذا، أو هي تقول أنا راضي بهذا، ما أحد يجوز، ما لا يجوز لأحد أن يحول بينه وبينها أو بينها وبين الزوج. فيجوز يا أخي الفاضل تزويجه، لكن قضية الإكراه ما عندنا شيء اسمه إكراه، ما عندنا شيء اسمه إكراه. ولذلك العلاقة الزوجية مبنية على الرضا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة يقال لها الخنساء بنت أظن خزام، فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه، يعني ولد عمها، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني كان رجل يظل عنده مشاكل وعنده كذا. فقال نسلم، فرد الأمر إليها نسلم، قال الأمر إليك، تقبلين فيه ولا لا، يعني أنت صاحبة الحق. فقالت يا رسول قبلت بما يعني أمر أبي، لكنني أردت أن أخبر أن النساء لهن كلمة وحق. ولذلك الآن الذي يشاع عن المسلمين أو يشاع عن الناس أنه والله يعني يكرهون البنات، غير صحيح وكذب هذا وافتراء، ولذلك المرأة يعرض عليه. الآن اسألوا أي واحد يعني يعقد النكاح مثلا المأذونين الشرعيين، المأذون الشرعي ما يعني يكمل عملية عقد النكاح حتى يسأل البنت، فإذا كانت مكرهة يرفض الإكمال العقد النكاح. ليش؟ لأن هذا حق لها، هذه حياة أيضا، هذه حياة. ولذلك أخي الفاضل هذه المسائل مبنية على الرضا، مبنية على الصراحة والصدق والكشف، كشف الحقائق، يعني هذا فيه مشكلة فلانية وهذا فيه المشكلة الفلانية، إن رضي الحمد لله، ما رضي الأمر راجع إليهما. خالد يسأل عن صحة حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يصلي لدغته عقرب، ثم قال لعن الله العقرب ما تركت نبيا إلا ولدغته، ثم أمر بماء ووضع فيه الملح ثم وضع أصبعه. يسأل عن صحة الحديث، ويسأل هل استعمال الملح مع الماء نافع في قضية العين وفي قضية السحر وغير ذلك. أخوي خالد بارك الله فيك، أما الحديث فصحيح، أما الحديث فثابت، فالنبي عليه الصلاة والسلام لدغته عقرب في ليلة من الليالي وقال لعن الله العقرب، ما تركت نبيا إلا ولدغته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك العقرب من الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم، قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها العقرب. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلب الماء والملح، نعم الحديث صحيح، فوضع أصبعه فيه لأن هذا مجرب على أن الملح الذي في الماء سبب من أسباب زوال السمية الموجودة في اليد التي سببها لدغة العقرب، وهذا أمر هو من جملة الأسباب، الأسباب الطبيعية العادية. أما قضية استعماله في قضية طرد العين هذا غلط. لماذا؟ لأن سلم ما دل عليه، الرسول استعمله في لدغة العقرب، ولما حصل أن أحد الصحابة أصيب بالعين ما قال استعملوا الملح، أمر بأن يتوضأ العائن وصب عليه وشفي. في قضية السحر ما قال جيبوا الملح ورشوه في البيت ولا رشوه في كذا وكذا ويطرد الجن أو السحر، هذا غير صحيح. لماذا؟ ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي، وجد الجن، وجد شكى بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعرض له من الجن، ما قال استعمل الملح، وإنما قال له يعني أمره بقراءة المعوذات وبآية الكرسي وأيضا بالرقية الشرعية. فاستعمال الملح في قضية لدغة العقرب مشروع لأنه طبيعي، أما استعماله في أمور من وراء الأسباب، يعني أمور مثل العين ومثل الجن ومثل السحر، هذا يحتاج إلى نص، ولذلك النصوص ما أمرت بهذا، فيستخدم يبقى في تداوي طبيعي، تداوي عضوي طبيعي. أما في مسائل طرد الأرواح الخبيثة وشيء من هذا القبيل، هذا في الآيات القرآنية وفي الأوراد النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خالد يريد نصيحة، يقول لي جماعة مسجد يعني دائما يتكلمون على الإمام ويقولون يطول في الصلاة ويقرأ سور ويسرع، يقول ما يفهمون معاني الوقف وشيء من هذا القبيل. حقيقة أول نصيحتي لجماعة، أول شيء نصيحتي للإمام، نصيحتي لأئمة المساجد أن يتقوا الله في جماعة المسجد، وأن يصلوا بهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يلتزموا توجيهات وأوامر ونصائح النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام قال واقتدي بأضعفهم، وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. والتخفيف لا يعني به الإخلال، لا، وإنما التخفيف الذي يناسب أضعف جماعة المسجد، يعني يشوف أكبر رجل من حيث السن والعمر ويصلي بالصلاة التي يستطيع هذا الرجل، ولا يطيل بهم الإطالة الفاحشة، لأن من أئمة المساجد من يصلي صلاة يتعب المأمومين من خلفه، قد ينفرهم عن الصلاة، لا، يتحبب إليهم وتودد إليهم ويبين لهم يعني أنه صلى هذه الصلاة لأن فلان الرجل الكبير هذا موجود معهم، لأن نسلم قال واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم. فالمهم جدا، ولذلك بعض أئمة المساجد يقول لك لا والله أنا أريد أن أصلي باللي أقدر، وهذا غلط. لا، تصلي باللي تقدر لما تصلي وحدك، تقوم الليل ولا تصلي الضحى ولا تصلي السنن، أما صلاة الفرض لا. ولذلك العلماء مثلا في قضية التسبيحات قالوا التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود واجبة في أصح قول أهل العلم، وأقل وأدنى الكمال 3 وأعلى الكمال 10، هذا في الجماعة إذا كنت إمام مسجد. أما إذا كنت لوحدك سبح 100 مرة في الركوع، سبح 100 مرة في السجود إذا صليت لنفسك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، فليطول ما شاء. ولذلك نصيحتي لإخواني أئمة المساجد بارك الله فيهم أن يتقوا الله في المأمومين وأن يراعوا أحوال المأمومين، هذا أمر. الأمر الثاني على جماعات المسجد أن يتقوا الله في الأئمة. للأسف الشديد كان الناس قديما يعني إمام المسجد له ثقل عند الناس وله قيمة وله مكان وله منزلة، ولذلك للأسف خفت هذه المنزلة عند أغلب الناس الآن، وأصبح إمام المسجد أشبه بإنسان والله أنت جالس تأدي شيء اللي نريده نحن، وهذا غلط. لا يجوز لأحد أن يتدخل في قضية إمامة المسجد خاصة إذا كان بالباطل. يعني بعض الناس الآن بعض أئمة المساجد يعاني أزمة، هذا يقول له طول وهذا يقول له لا قصر وهذا يقول له توسط، هذا غلط. لذلك يا أخواني بارك الله فيكم ينبغي الإنسان إذا كان عنده ملحوظة على إمام المسجد ما يروح يتكلم أمام الناس ولا يرفع صوته في المسجد ولا في المجالس يغتاب إمام المسجد ويهدي حسناته لإمام المسجد، لا، ينصح يا مطوعنا يا حبيبنا يا طيب لو خففت شوي، أو مثلا لو مثلا زدت شوي بهالكلام الطيب، يمكن هو عنده سبب يقنعك فيه أنه ما طول لأنه عنده شيبان في المسجد ما يبغى يطول عليهم، يصعب عليهم التطويل. وإذا قصر وإذا طول يمكن يقنعك يقولك والله أنا ما طول، هذا القدر اللي وصانا به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من الناس سبقي مثل ما يقولون كأنه يريد فقط يلقي هذا الصلاة عن ظهره ويمشي، لا، غلط. الصلاة عبادة، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. وأئمة المساجد طلبة علم في الغالب، عندهم يقف عند هناك وقف واجب وهناك وقف جائز، فيحتاجون يعني أنهم يقفون أحيانا. فقضية والله تقول لك لازم تقرأ قراءة سريعة وتقرأ قراءة سرد مثلا ولا تقف، هذا غلط، هذا يراجع لإمام المسجد. فاتقوا الله يا أخواني وخلوا المساجد تبقى لها هيبتها واحترامها وقدسيتها والعبادة الجليلة هذه اللي نحتاج إليها الآن، خاصة الصلاة بخشوعها وبتدبر. مهم جدا أننا نساعد الإمام حتى فعلا نؤدي هذه العبادة ونرتاح لما نطلع من المسجد، نشعر بأننا فعلا ذقنا طعم الإيمان، ونطلع صدورنا من شرحة، ليست صدورنا ضيقة مثل بعض الناس الآن يدخل زعلان ويطلع زعلان. ليش؟ لأن أصلا تدخل في شيء ما له علاقة فيه، ما له علاقة فيه. هذه اختصاصات إمام المسجد. وأنا كما يعني وصيت إخواني، وصيت أئمة المساجد، ودائما في هذا البرنامج أرسل رسائل لإخواني أئمة المساجد بأن يتقوا الله ويتفقهوا ويتعلموا ويكثروا من القراءة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محمد يقول عنده 13 ولد، 11 بنت وولد وابنين، يقول ما عقيت عنهم، ويقول أنا شاك بعد ما أدري عقيت أو ما عقيت، وعقيت عن بعضهم أو لا، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك. أولا بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة في قول جماهير أهل العلم، سنة مؤكدة، يعني أنت يوم القيامة ما يحاسبك الله عز وجل عليها، يعني ما يكون تركك لها آثم، يعني ما ترتكب ما يكون قد ارتكبت إثما تعاقب عليه، لا، هذه سنة مؤكدة. الأمر الثاني، هذا حق للمولود على والده، فالولد من حق على أبيه منذ اللحظات الأولى لنزوله إلى هذه الدنيا أن يعق عنه. لماذا العقيقة؟ العقيقة فيها خير وبركة للمولود، وفيها طرد لحظ الشيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان بأصبعه في خاصرته، ولذلك حظ الشيطان يزول بالعقيقة، بالعقيقة. ولذلك العقيقة مهم، لا تتساهلون فيها يا أخواني وأخواتي. الأمر الآخر ما يتعلق بالعقيقة، حق للوالد، حق على الوالد وليس على الزوجة، مو بحق على الأم، المخاطب بها الوالد. ويجوز للزوجة أن تتبرع بالعقيق، بعض الأمهات تقول لا العقيقة علي، موظفة ما شاء الله أو عندها يعني مال وغنية مثلا، تقول أنا أتبرع. ويجوز لجدهم، جدهم يقول أنا أتبرع بالعقيقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين أبناء بناته فاطمة، هو اللي عق عنهم عليه الصلاة والسلام. فيجوز حتى لو جارك ولا صديقك مثلا ولا أخوك مثلا ولا ولد عمك قال عقائقهم علي، تمايمهم علي، يجيب العقائق يقول لك هذا ثمنها أو يجيبها مثلا، يجوز. أهم شيء يكون عندك علم بهذا. الأمر الآخر، الأمور يا أخوي محمد على الاستطاعة، الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت ما تكلف الآن أنك تقول أنا والله في وقت ما عندي قدرة أنك تعق عنهم، ما غير مكلف، تقول الآن والله أموري طيبة والحمد لله، أدي هذا، اذبح عن الولد كل ولد ثنتين وعن البنت شات واحدة كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا حبيت تذبح عن كل واحد ذبيحة واحدة فقط أيضا يجزي، لأن ورد في الأحاديث عن الذكر أيضا شات واحدة، فما دام العدد كبير لو ذبحت عن كل واحد شات كل فترة، كل فترة واجعلها صدقة، يعني اذبح عقيقة عن الكبير وتصدق فيها على الفقراء والمساكين، والشهر الثاني أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة، وبهالطريقة هذه حتى ترتاح، وهذا يعود بركة على العيال. يا محمد بارك الله لك في النية والذرية وفي المال والأهل. محمد من عين يقول عنده قطعة أرض استثمارية، يقول أعطيتها البنك، يقول أخذوها البنك يشغلونه ويعطوني نسبة وبعدين تحول إلي. طبعا محمد ذكر بأن أخذ أعطي قرض لا فوائد فيه من الدولة، يقول نقص علي مبلغ، أعطيت الأرض للبنك، البنك يبني فيها ويستثمرها ويأخذ نصيبه وحقه ويعطيني جزء من هذا، يقول هل يجوز؟ نعم أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويبارك لك. بالنسبة للصورة اللي شرحتها لي نعم يجوز، وهي أنك تدخل مع البنك في شراكة، وهذه الشراكة قائمة على استثمار هذه الأرض، فيقوم البنك ببناء معين في هذه الأرض ويتفق معك على أنه سيستثمر هذا البناء مدة 10-15-20 سنة حتى يسترد المبلغ بما أضاف من زيادات، لأنه تحول المال إلى عين، ويعطيك نسبة معينة، وبعدين تتحول الأرض، تتحول المبنى إليك بعد ما يأخذ المصرف حقه، ما فيها شيء والحمد لله رب العالم. تفضلوا. نعم. طيب أبو عصام من العراق بارك الله فيه يقول أنا كنت أشتغل بمهنة لمدة 50 سنة، يقول مرة من المرات عطوني شغلة يقول أنا ما أعرفها ولا أعرف أشتغل فيها، فألزموني بذلك، وقلت أنا إذا نجحت هذه الشغلة ما أشتغل بعد ذلك. يقول نجحت الحمد لله الشغلة واستمريت في الشغل، علي شيء؟ لا ما عليك شيء، ما عليك شيء يا أخي أبو عصام الله يرضى عليك، واطمئن اطمئن طمأنينة كاملة، ما عليك شيء، الحمد لله أنت لا حلفت ولا طلقت ولا نذرت ولا يعني كذا، هو مجرد كلام، وقد يكون من حقك أنك تقول مثل هذا الكلام، شغلة أنت ما تعرفها ثم ألزموك فيها واشتغلتها ونجحت، ها، وتفاجأت أنها نجحت، ما فيها شيء بارك الله فيك بالنسبة لك، حتى لو قلت أنا ما أشتغل شغلة. أحيانا الإنسان وقت الزعل ووقت الانفعال يقول شيء ما يحسب لحساب أو ما يقصد أحيانا، أو يقول من باب التهويل، يعني يقول هذه الشغلة ما يمكن تحصل، ولو حصلت أنا ما بأشتغل، وحصلت ما عليك شيء الحمد لله، أطمئن بارك الله فيك. لكن طيب المسلم، أستغفر الله وأتوب إليه، الصدقة طيب. أحيانا أخوي أبو عصام الواحد يصدر منه أشياء ما يدري عنها، ولذلك لماذا شرعت بعض العبادات؟ حتى الإنسان اللي أحيانا الذنوب اللي ما يعرفها وما اطلع عليها أو خرجت منه ونسيها تكفرها، الاستغفار والذكر والدعاء والصدقة وبر الوالدين وصلاة الأرحام والإحسان إلى الآخرين، هذا كله من الخير. تفضلوا. تفضل يا أم يوسف. أم يوسف من اليمن. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. يا أم يوسف. الله المستعان. تفضل يا زهراء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
من جانب المساعدة لأمي في الصلاة، فإني وضحتها إنها كبيرة وعقلها دفي، فإني وضحتها على جهتي اليمنى، فقلت لها أن تتبعني في الصلاة، هل هذا جائز يا شيخنا؟ وأعني في طريقة كيف تتبعني في الصلاة
إن شاء الله يا زهراء
في البيت يا شيخ.
إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخ.
عفوا، أهلا وسهلا. تفضل أم خالد. أم خالد من عمان، تفضلي.
أقلك شيخنا، كمان هذاك الأسبوع خبرتك يعني كلمتك. سلام عليكم.
أخفض التلفزيون يا أم خالد، أخفض التلفزيون على آخر، الله يرضى عليك، واسمعيني من الهاتف.
كم قلت لك يعني خبرت عنك؟ لا قلت لك أنا ياسب العدة.
العدة؟
هي كلام ياسب العدة، خبرتك أنا يوم واحد راح من أسبوعين ثلاثة يعني كلمتك.
أيوة، وش سؤالك اليوم؟ ما هو سؤالك؟
يعني اسمع، قال لك الشيطان واجد وسوس لي وطلعت برا نبال ياسف العدة.
ايه طلعتي برا، وين رحتي؟ وين رحتي؟ رحتي طبيب مستشفى؟
عند باب الصالة. عند الباب الصالة.
عند باب الصالة. ايه
يعني هذا باب الصالة عليه بس هالواحد او دم، انا شفته يعني قايم وده على المقدار.
ايوه طيب. ان شاء الله يا ام خالد ان شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
بس يعني انا بعد ما اقلح شيخنا.
ها؟
أنا ما قارئ بعد، ما أقرأ يعني.
ما قرأتي؟
لا ما أقرأ قرآن لي. بس أسماء قرآن، هاي أسماء يعني بالقلم، هذا بعد أسماء يعني.
أي نعم.
عشان الصلاح وعشان القرآن يعني.
الله يحفظك يا أم خالد.
الحمد لله.
مرحب.
أول الشيطان بعد وسويت ما شاء الله ما تميت أتباعك أنت، والحمد لله يعني.
الله يحفظك يا أم خالد. بارك الله فيك، بارك الله فيك. تفضل يا رنا. رنا من اليمن. تفضل يا رنا. طيب طيب ارجع للاسئله. ابو عصام بارك الله فيه من العراق يسال عن سجود السهو، يقول احيانا انسى في الصلاه، ما ادري صليت ركعه او ركعتين، احيانا ازيد احيانا انقص، يقول كيف العمل بمثل هذا؟ اخوي ابو عصام الله يرضى عليك، اولا الصلاه خير موضوع، والانسان اذا جاء يصلي يجب عليه ان يحتاط لصلاته وان يستعد لها وأن يبتعد عن كل المشوشات والمشغلات وأن يخرج من كل شيء إليها. لماذا؟ لأن الإنسان داخل على الله عز وجل، أنت رايح لتصلي فيقول الله ارفع الحجب بيني وبين عبدي. ولذلك الآن لو دخلت على وجيه من وجهاء الدنيا بتستعد له بثيابك وتتطيب وتتنظف، وإذا جيت عنده أحيانا قلبك وقالبك تستمع لهذا الوجيه من وجهاء الدنيا، وهذا طبيعي. فكيف برب الأرباب؟ كيف بإله الناس ملك الناس سبحانه وتعالى؟ ولذلك يا أخواني بارك الله فيك، أغلب الناس الآن اللي يعانون مشاكل في الصلاة مشكلتهم لأنه ما عنده هذا الشعور، هو داخل للصلاة هكذا فقط. ولذلك مهم جدا، الحسن بن علي أظن أو زين العابدين ابن علي رضي الله عنه، ابن الحسين بن علي، كان إذا وهو يتوضأ يتغير لونه فيسألون خير، فيقول أتدرون بين يدي من سأقف؟ أنتم تدرون وين أنا رايح؟ أنا سأقف بين يدي الله عز وجل. ولذلك يحصل عنده تغير في حاله وفي كذا، سيقف بين يدي الله الذي يطلع على خلجات ضميره وخفايا صدره. ولذلك بعض السلف كان إذا وقف في الصلاة ما يتحرك حتى تأتي البلابل والعصافير فتقف على رأسه وعلى كاهليه تظنه شجرة أو جدار. ليش؟ لأنه واقف بين يدي الله. واقف. سئل بعض السلف كيف تصلي؟ قال أسبغ الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأقف بسكينة ووقار، فأتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة منصوبة أمامي والصراط تحت قدمي، ثم أسلم وما أدري أقبلت صلاتي أم لا. فالمقصود يا أخي الفاضل يا إخواني، رسالة للجميع، أن الإنسان إذا جاء يصلي يأتيها بسكينة وبوقار وبخشوع، ويعرف لا بد أن يعرف بأنه سيقف بين يدي الله الذي لا تخفى عليه منا خافية، الذي يسمع كلامنا ويرى حالنا ويعلم سرنا ونجوان. هذا الشعور متى ما إن توفر ومتى ما إن كان حاضرا، صدقوني الإنسان سيعرف ماذا يصلي. الأمر الآخر، على الناس إذا صلوا لفرادة أن يطيلوا في الصلاة. يعني بعض الناس الآن صلاته حركات فقط، يقوم يقعد. لا، الصلاة خاصة إذا صليت لوحدك فليطول ما شاء. والتطويل هذا سبحان الله العظيم سبب من أسباب التدبر والتفكر وضبط أركان الصلاة وعدم تفلت الصلاة من الإنسان. ولذلك تقرأ الفاتحة وبعدها سورة، وتحرص على أن هذه السورة لما تقرأها تعرف الآيات، تحرص عليها قدر المستطاع، وهو ليس بواجب لكن قدر المستطاع. إذا ركعت تركع بخشوع. الركوع والسجود هذا ما يكون إلا لله وحده. ليش؟ لأن حالة افتقار، حالة تذلل، حالة انطراح وانكسار، حالة ما تصلح إلا لله عز وجل. ولذلك المسلم ما يركع إلا لله ولا يسجد إلا لله. هذه أعظم هيئتين، والسجود أعظم من الركوع أيضا. ليش؟ لأن الإنسان طرح نفسه على الأرض. ولذلك الآن لما تجي تسجد من السنة أن تجافي عضديك عن جنبيك، وأن أن ترفع بطنك عن فخذيك. لماذا؟ حتى يأخذ كل عضو من أعضاء سجودك حقه من العبودية لله عز وجل. ما يصير يتكي على هذا وكذا يتداخل عضوان، لا، السبعة أعضاء هذه بجميع أعضاء البدن كلها تأخذ حقها من العبودية لله عز وجل، لأنك عبد لله عز وجل. ولذلك أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، والله تعالى يقول واسجد واقترب، يعني الله أكبر. حالة السجود مع أن حالة نزول ها ويخر الإنسان إلى الأرض، لكن أقرب شيء إلى الله يوم أن تكون على الأرض، واسجد واقترب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وأيضا الإتيان بسنن الصلاة، وضع اليد اليمنى على اليسرى، النظر إلى محل السجود، الإشارة بالأصبع، الإتيان ببقية السنن، هذا مهم. هذا يجعل الصلاة ما تتفلت. لكن إن حصل مثلا مثل حالتك أخوي أبو عصام، مثلا نسيت ركعة، تجيب الركعة وتسجد للسهو. انتهيت من الصلاة وبدأت تقول والله ما أدري أنا شاك ركعتين ولا ركعة، لا خلاص، الشك بعد العبادة مطروح. أي شك بعد الصلاة مطروح، ما تلتفت إليه. أثناء الصلاة أنت الآن صليت وانت في الركعة الثانية، ما تدري تقول الله هذه الركعة الأولى ولا الثانية، خلاص اجعلها الأولى وجيب ركعة وتسجد للسهو. فإن كانت يعني صليت ركعتين الحمد لله صلاتك كاملة، وإن كانت يعني كانت ناقصة وجبت الركعة أرغمت الشيطان وأخزيت الشيطان، بارك الله فيك. وأحيانا أبو عصام وأنت في الصلاة أحيانا لما يلبس عليك الشيطان صلاتك تقول هكذا، تدفل عن يسارك بهذه الطريق، تدفل عن يسارك، تميل شوي وتدفل عن يسارك وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهذا يعني يخزيه الله عز وجل. ولذلك أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان يلبس علي صلاتي، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له فأذهب الله عز وجل عنه الشيطان. ولذلك تحرص بارك الله فيك. عموما خلاصة الجواب، إذا شكيت في الصلاة تعود إلى الركن، تعود إلى الشيء. أما إذا شكيت بعد الصلاة ما تعود إليه، بارك الله فيك.
صلاح من ليبيا يقول كيف، يعني هو يسأل عن زكاة المال وصدقة المال، يقول أنا عندي راتب ينزل في المصرف، والمصرف يعني ما عنده سيولة، يقول كيف أزكي المال وكيف أتصدق، وما هو يعني نصاب الذهب بالنسبة للعيار 18 وشيء من هذا القبيل. صلاح بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للمال اللي هو النقود طبعا تجب الزكاة فيه بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول على هذا النصاب، فإذا نزل المال عن النصاب قبل حولان الحول ما عليك زكاة. أما إذا حال الحول 12 شهر قمري على هذا المال الذي بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لنصاب الذهب بارك الله فيك هو 80، هو 85 جرام، 85 جرام، وقضية الحساب أنك تشوف سعر الجرام بالسوق الآن لما حال عليه الحول المال، تشوف سعر الجرام كم في السوق ها، وتضرب سعر الجرام ب85 يظهر لك النصاب، فالمبلغ إذا كان بقدر هذا الماء النصاب أو أكثر وجبت فيه الزكاة، أما إذا كان أقل فلا، أما إذا كان أقل فلا. يعني أفترض مثلا نقول مثلا جرام الذهب ب100 تضرب 100 ب85 كم يظهر؟ 8500. فإذا كان عندك 8500 فأكثر وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة، إذا كان عندك 8000 أو 7000 ما تجب فيها الزكاة، هذا إذا حسبناه بالذهب. أما إذا حسبناه في الفضة فتضرب سعر جرام الفضة ب595 اللي تمثل 200 درهم إسلامي، 595 جرام، فتضرب سعر الجرام ب500 يظهر لك النصاب بارك الله فيك ورضي عنك. مسألة أخرى، هذا المال إذا تعتقد وغلب على ظنك بأنه مضمون إن شاء الله والدولة تحفظ لك، وسيأتي اليوم اللي تستطيع السحب منه بكل سهولة، يجب عليك أن تزكي. أما إذا كنت تعتقد بأن هذا المال على خطر ما تدري يرجع لك ولا ما يرجع لك، يعني الأمر مضطرب وفي حالات يعني وجدت، ما تزكي حتى تقبض عن سنة واحدة فقط ولو طالت السنوات. أما قضية الصدقة فالصدقة على الاستحباب يا صلاح وعلى السنية، فإذا عندك شيء تصدق ولو بشيء اليسير. أما تقول والله ما عندي، ما عندك، عليك بالتسبيح والتهليل فإن صدقة، صلاة الضحى صدقة، وإعانة الرجل على دابته صدقة، وصلة الرحم صدقة، وقول الكلمة الطيبة صدقة. الصدقات كثيرة ليست في المال فقط. فيا أخي الفاضل، بعدين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، وشيء نكرة، ولذلك أي شيء يعني لو كان درهم يسير تتصدق به يكتب لك الأجر الكثير. خلاص أختي زهراء من الجزائر أعتذر منك، وأم خالد من عمان، وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج سأجيب على أسئلتكما. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهودي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.